فهذا المعنى قد ذكرنا ما يدل عليه، وقد عرفنا أن الرب سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وأنه من حكمته قسم خلقه إلى سعيد وشقي، إلى فاجر وتقي، وعلم من هو أهل للتقوى فوفقه، ومن هو أهل للشقاء فخذله، ولا يظلم ربك أحدا. فله الحكمة في أمره ونهيه، وله الحكمة في خلقه وتدبيره، وكذلك له الحكمة في هدايته وإضلاله، وفي توفيقه وخذلانه، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وفضله سبحانه على عباده كلهم، ففضله على الناس كلهم حيث خلقهم على أحسن تقويم، وحيث رزقهم، وحيث أدار لهم وأنعم عليهم وأعطاهم ما يعيشون به، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا هو الفضل العام الذي عممه على جميع الخلق. وأما الفضل الخاص فهو الهداية والتوفيق والمنة على العبد، المنة على عباده. هذا الفضل هو الذي يختص به من يشاء، يختص برحمته من يشاء، ولا يعاتب على تخصيصه، فلا يقال لماذا خص هذا بالهداية دون هذا، كما لا يقال لماذا أغنى هؤلاء وأفقر هؤلاء، ولا يقال لماذا أصح هذا وأمرض هذا. ولا يجوز الاعتراض على تصرف الله تعالى، فلا يقال فلانا لا يستحق أن يبتلى، ولا يستحق أن يمرض، ولا يستحق أن يستقر، بل الأمر بيد الخالق سبحانه، فله الحكمة في أن هدى هؤلاء وأضل الآخرين، وأن أنعم على هؤلاء وخذل غيرهم، وأن أصح هذا وأمرض هذا، وأن أعطى هذا ومنع هذا. له الحكمة في ذلك، وله النعمة، وله المنة. هذه الآيات التي سمعنا الاستدلال بها ظاهرة الدلالة في أن الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء من خلقه. الفضل هو العطاء والنعمة، وهي بيد الله سبحانه، فيؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وليس الفضل خاصا بالمال ولا بالشهوات ولا بالنعم ولا بالخيرات ولا بالمال والبنين، بل الفضل الأصل هو التوفيق، الفضل في الأصل هو الهداية، هو الإلهام، هو التوفيق للعبادة، هو الإلهام العبد إيمانا صادقا. هذا هو الفضل. وأما الفضل بيد الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا الفضل لا أحد يعترض على الله في أن خص به قوما دون قوم. ولما قالت الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، لما قال المكذبون لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن عليهم. لا شك أن هدايته منة عليهم، والله ورسوله أمن، أي له المن وله الفضل، كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كان من دعائه بعد الصلاة أن يقول لا إله إلا الله. له الفضل وله المن وله الثناء الحسن. فالفضل يعني العطاء والهداية والتوفيق، والمن يعني الامتنان على خلقه، يمتن عليهم بما يشاء ويمن عليهم بما يشاء، بمعنى أن له المنة عليهم أي الإعطاء والتفضل عليهم. فإذا ما دام أنه سبحانه يعطي هؤلاء ولا دون هؤلاء، لا يقال إنه ظلم هذا دون هذا. فمثلا قد يعظم أجر هذا ويضاعف له الحسنات أكثر من غيره، لماذا؟ الله أعلم. لا شك أنه رآه أهلا. نتذكر قول الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنط منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين. تخصيصها إذا أحسنت أن لها الأجر مرتين يعني زيادة على غيرهم، ذلك فضل الله. وتخصيصها إذا مثلا أتت بذنب أنها تعاقب عليه مرتين، وذلك لأنها ذات منزلة وذات فضيلة، فلا يليق بها أن تفعل الذنب الذي تلام عليه. فإذا تخصيصه بعض عباده بمضاعفة الثواب فضل منه ومنة. ما أن نعرف أن جميع الخلق كلهم سواسية بالنسبة إلى الله سبحانه، ليس بينه وبين خلقه حسب ولا نسب، ولا يعطي هؤلاء لكونهم ذوي شرف وذوي فضيلة، ولا يمنع هؤلاء لكونهم ذوي منزلة ساقطة أو نسب دنيء أو نحو ذلك. فرب شخص يكون من أشراف الناس ومن مشاهيرهم ومن أفاضلهم ومن ذوي النسب الرفيع، ومع ذلك يكون بعيدا عن الخير، بعيدا عن الهداية. وآخر يكون من ذوي النسب الساقط الذي لا يومه له، ولكن يكون له فضلا ومنزلة ورفعة وشرف، وذلك بفضيلة التقوى. ولذلك يقول بعضهم: ألا إن التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. ويقول آخر أيضا: لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد رفع الشرك وقد وضع الشرك السقي أبا لهب. فأبو لهب من أسرار قريش وضعه الشرك، وسلمان من فارس ليسوا من العرب، ومع ذلك رفعه الإسلام. وهذا لا شك أنه محض عطاء من الله وفضل. وقد ذكرنا أن لذلك أسبابا، وأن من أسباب الهداية كون الله كون العبد يرغب إلى ربه ويسأله ويرفع إليه أكف الضراء ويتملقه ويدعوه في أوقات الإجابة، يسأله هداية قلبه وهداية روحه وهداية فطرته، يسأله الإقبال بقلبه إلى ربه. فهذا من أعظم الأسباب، الدعاء لله سبحانه. إذا رأيت من قلبك شيئا في قلبك شيئا من القسوة ودعوت الله أن يلينه حتى يتقبل الموعظة ونحوها، رأيت في قلبك إعراضا عن الخير وكراهية، سألت ربك ودعوته أن يلينه وأن يقبل به إلى الخير، رأيت من نفسك تشاكلا عن الطاعة، سألت ربك ورغبت إليه أن يهديك وأن يعينك على الطاعة، فذلك سبب. والله تعالى جعل لأحكامه وجعل لقضاياه وما قدره أسبابا مشاهدة، فهذا منها. كذلك أيضا من الأسباب كثرة العبادات وكثرة الطاعات. العبد إذا أكثر من الحسنات وأكثر من القربات كانت سببا في محبته للخيرات وفي إكثاره من الحسنات وفي بغضه للسيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنة تجر إلى أختها والسيئة تجر إلى مثلها، فهذه بلا شك أسباب. كما أن للشقاوة أسبابا وللضلالة أسبابا بعد خذلان الله وبعد تخليته بينه وبين نفسه. لا شك مثلا أن كثرة المعاصي تقسي القلوب، ولا شك أن الإعراض عن العبادات والإعراض عن الأذكار تقسيها وتصدها عن الخير وتثقل عليها الطاعات. فلا شك أن للهداية أسبابا وللضلالة أسبابا، والجميع كله داخل تحت إرادة الله تعالى وتحت مشيئته وتقديره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نحمد الله على ما أولى من النعم ودفع من النقام. نحمد الله على أن أوزعنا فضله ومن علينا بعطائه ومد في آجالنا وبلغنا آمالنا، ونحمده على أن هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونحمده سبحانه أن من علينا بالفطرة الحسنة وبالشريعة الإسلامية وبالعقيدة السنية وبالطريقة المحمدية وبالهداية إلى الصراط المستقيم الذي من سلكه فاز ونجا، ومن حاد عنه تردى وهلك. نحمد الله أن جعلنا من أهل السنة وأن حمانا وحفظنا من البدع والمنكرات والحوادث التي تخالف السنة وتنافي الشريعة الدينية.
لا شك أنها نعمة عظيمة، لا شك أنها من أكبر النعم، حيث
وفقنا الله تعالى أن كنا من أهل السنة، أن عرفنا طريقة النجاة، سبل السلام، الطريق السوي، الصراط المستقيم، وحرم ذلك خلقا كثيرا. هناك الكثير من الناس الفئام من الدول ومن القبائل ومن الأمم لا يعرفون الإسلام ولا يدينون به، بل يرونه عائقا وقاطعا لهم عن السير في هذه الحياة التي هي غاية مطلبهم والتي هي نهاية مقصدهم. وهناك فئام من الناس يدينون بديانات أخرى ضالة، يدعون أنها أهدى سبيلا وأقوم طريقا، وأنهم على سبيل نجاة، وأنهم تفوقوا على المسلمين ودانوا بطريقة وبسنة وشريعة أهدى من الشريعة الدينية. وهناك فئام ودول وقبائل وخلق كثيرا ينتسبون إلى الإسلام، ولكن ما معهم من الإسلام إلا مجرد التسمي، يتسمون بأنهم مسلمون وعقائدهم تخالف العقيدة الإسلامية، وكذلك أعمالهم تخالف ما يدعو إليه الإسلام، فهم على طرف على جرف هار، على شفا جرف هار، حري أن يموتوا وهم على تلك البدع وتلك المعاصي والمنكرات، فيكونون من أهل العذاب والعياذ بالله. وهناك فئام وأمم كثيرة يتسمون بأنهم مسلمون، ولكن معهم محدثات الشيطان وأملى لهم وزين لهم أنهم على الحق والهدى وأنهم أهدى سبيلا من أهل السنة والجماعة، يتسموا يفتخرون بتلك الأسماء التي ينتحلونها وينتمون إلى قادتهم وأئمتهم، وهم يعتقدون أنهم على حق، ولكنهم على باطل، ولم يرعوا ولم يقبلوا هدى الله ولم يقبلوا الدليل ولم ينيبوا إلى الشريعة، بل زين لهم أن تلك النحل وتلك البدع هي التي من تمسك بها فهو على السنة، فجعل السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. وهذا بلا شك من انتكاس البصائر ومن عمى القلوب والعياذ بالله. وهناك الكثير ممن يدينون بالسنة وينتسبون إلى أنهم من أهل الجماعة وعلى معتقد السلف، ولكن زين لهم الشيطان بعض الذنوب فوقعوا في المعاصي، وقعوا في أشياء من المخالفات، وإن لم تكن مكفرات وإن لم تكن بدعيات، ولكن في الحقيقة ذنوب عظيمة أصروا عليها واستمروا واستحلوها وأتوا بها جهارا وإصرارا، فقضوا أعمارهم وهم على تلك المعاصي وعلى ارتكاب تلك الكبائر. ولا شك أيضا أنهم على خطر إذا لم يتوبوا ولم يتوب الله عليهم، استحقوا من العذاب بقدر ذنوبهم وسيئاتهم. وهناك أيضا آخرون لم يخالفونا في المعتقد ولم يرتكبوا كبائر الذنوب، ولكنهم استمروا على صغائر احتقروها، احتقروا الاستمرار عليها وتهاونوا بها واستمروا عليها طوال حياتهم. والاستمرار على الكبائر الصغيرة والاستهانة بها والإصرار عليها يصيرها كبيرة.
لا شك أن هذه الأقسام كلها موجودة، لكن أشبه الذين ليسوا على دين، الذين ليسوا على دين ولا يدينوا بأي شريعة لله تعالى، بل لا يعترفون بالله ربا ولا بالشريعة الإسلامية أو غيرها دينا. فإذن ما دمنا قد نجانا الله تعالى من هذه الأخطار كلها، فلا يكون ذلك حافزا لنا على أن نتعلم الطريقة السنية، نتعلم السنة النبوية حتى إذا عرفناها تمسكنا بها حق التمسك، وحتى إذا عرفناها رددنا على كل من يخالفنا، سواء كانت المخالفة بالأصول والفروع. وهذا هو الحمد لله ما نقوم به وما نتلقاه في الخطب وفي الإذاعات وفي القراءات وفي الحلقات العلمية وفي المحاضرات وفي الدروس اليومية والأسبوعية. وذلك إن شاء الله من الأسباب التي يفتح الله بها على عباده وينجيهم. وكذلك ما يمر علينا في هذا الكتاب الذي نقرأه والذي هو عقيدة من عقائد أهل السنة، ألفوها واجتهدوا في تأليفها ونصحوا بها الأمة حتى يبينوا لهم ما هم عليه وما يفعلونه وما يحذرونه. فإن شاء الله إذا واصلنا ومشينا على هذه الطريقة فإننا نستفيد من هذا الكتاب كما نستفيد من غيره. عندنا في هذا الكتاب وصلنا إلى مباحث القضاء والقدر ومباحث الأمر والنهي والتكاليف وإجبار العباد أو قدرة العباد على أفعالهم أو ما أشبه ذلك، وهي بلا شك من المسائل الصعبة، من المسائل العسيرة التي تحتاج إلى تعقل، والتي خالف فيها الخلق الكثير، والتي ولدوا فيها شبها ولدوا فيها تشكيكات تبرر لهم بزعمهم ما هم عليه من القول بالجبر أو من القول بإنكار القدرة الإلهية. ولكن قيض الله لهم أهل السنة فبينوا لهم ما هم فيه من الحيرة وأجابوهم عما ولدوه من الشبه، وبينوا الجواب الصحيح لمن انحرف عن السنة والجماعة. وإذا تأمل القارئ هذه الشبهات التي يولدونها وإذا عرف جوابها الصحيح من أهل السنة قنع إن شاء الله، قنع أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر العباد ونهاهم، وقنع بأنه ما أمرهم إلا وهم قادرون على تنفيذ ما أمر به. وكذلك
فقنع أيضا بأنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، وأنه تعالى أعطاهم ومكنهم وقواهم وجعل لهم استطاعة يزاولون بها الأعمال ويتمكنون بها من الأفعال وتنسب بها إليهم أفعالهم طاعات ومعاصي كما يكتسبون بها وكما يتسببون بها في تحصيل أسباب الرزق، وكل ذلك لا يخرج عن قدرة الخالق، فله القدرة وله الاستطاعة الغالبة لكل قدرة، ولكنه سبحانه لما أعطاهم هذه القدرة نسبت إليهم وأصبحوا هم المزاولون للأعمال، فهم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون، وهم الذين يؤمنون ويسلمون ويحسنون ويقبلون ويتعبدون، كما أنهم الذين يسرقون ويزنون ويسكرون ويرابون ويرشون ويعصون ويفعلون المحرمات ويعاقبون على هذا ويثابون على هذا. وإن كان الله تعالى هو الذي قدر ذلك كله في هذا الكون، وهو الذي مكن لهؤلاء وأعطاهم هذه القدرة التي زاولوا بها الطاعات أو زاولوا بها المعاصي، قل هل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ونستمع إلى ما يقوله الشارح في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، ولا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع: الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. قال: أخنقين تخلقت بهما أم خنقين جبلت عليهما؟ قال: بل خنقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خنقين يحبهما الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كما كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
وهذا الكلام قد تكرر وقد اتضح معناه والحمد لله. فنعرف أن الله سبحانه وتعالى أثبت للعباد أفعالا. قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأثبت أيضا جزاءهم على تلك الأفعال، فيقول مثلا جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يفعلون، نسب الفعل إليهم فهم الذين يفعلون وهم الذين يعملون وهم المؤمنون والمسلمون والمحسنون، كما أنهم إذا خالفوا وصفوا بأنهم الفاسقون والكافرون والخاسرون والظالمون، فتنسب المعاصي إليهم وتنسب الطاعات إليهم. لماذا؟ لأنهم الذين زاولوها، لأنهم الذين باشروا فعلها ظاهرا، فأنت تشاهد المصلي فتقول هذا يصلي هذا يركع ويسجد، ولا تقول هذا مجعول أو مجبول أو مجبور على الصلاة، ولا تقول هذا مجبور على النفقة، لا تقول هذا ينفق أو يتصدق باختياره. فالصدقة منه تنسب إليه ويطيع الله بامتثال أمره. أمر الله له في الآيات التي يأمره كما في قوله لينفق ذو سعة من سعته، وفي قوله وأنفقوا مما رزقناكم، كما ينسب إليه فعل العبادات. في قوله اعبدوا ربكم، أليس ذلك دليل على أنهم قادرون؟ أيأمر الله العجزة؟ لا يمكن أن يأمر من لا يقدر، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والناس بعقولهم يعرفون الفرق بين العاجز والقادر، فلا يقال مثلا للمقعد، لا يقال له احمل هذا الكيس إلى البيت الفلاني لأنه مقعد لا يستطيع أن يقوم فضلا عن أن يحمل. ولا يقال مثلا للأعمى اكتب هذه الرسالة لأنه معذور لا يستطيع وليس في إمكانه أن يكتبها كغيره، كما لا يقال مثلا لكل عاجز افعل هذا الفعل وهو ليس من أهله. إذن فالله تعالى عندما قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، لا شك أنه أمرهم بكونهم قادرين على أن يعملوا، ولأجل ذلك يثابون على أعمالهم وعلى تنافسهم وعلى مسابقاتهم، وتنسبوا إليهم خلافا للمجبرة، فتنسب إليهم لأنهم باشروها ويوقفون بها. الله تعالى يقول مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ويقول مثلا وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أليس ذلك نسبة للأفعال إليهم؟ هذه صفات أمر الله بها ومدح أهلها وجعلها مقدورة للمخاطبين، فعلى هذا العباد أعطاهم الله تعالى هذه القوة وهذه القدرة. نحن نعتقد أنهم لو شاء الله لما فعلوا، لولا مشيئة الله وإعطاؤهم هذه القوة وهذا التمكن لا ما حصلت منهم هذه القوة. ولذلك يقول الله تعالى ومن يهدِ الله فما له من هاد، ومن يهدِ الله فما له من مضل، فأخبر بأنه هو الذي هداهم ووفقهم وأعانهم، ولكن هو الذي أمرهم ونهاهم، وهو الذي خلقهم وقواهم، وهو الذي مكن لهم وأعطاهم، وهو الذي سخر لهم وهداهم، كما أنه الذي يعاقب ويجيب، يعطي ويمنع، يهدي ويضل. ولكن لما أنه أمرهم كانوا متمكنين من فعل ما أمرهم به، فلا يأمرهم إلا بما في إمكانهم. ولذلك يقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أنه ما أمركم إلا بما تستطيعونه وبما تقدرون عليه. ولو كان الأمر كما يقوله المجبرة لكان يأمرهم بما لا يقدرون عليه، وذلك بلا شك من تكليف ما لا يطاق. فالمجبرة يقولون العبد مجبور على فعله ليس له أي فعل،
ولا ينسب إليه، بل حركته كحركة المرتعش. تعرفون المرتعش؟ بعض الناس مثلا عند الكبر يكون غير قادر على إمساك يده، فترى يده تضطرب وتتحرك بدون اختياره إلا أن يرفعها أو يخفضها. إذا وقف ومدها رأيتها ترتعد، هذا هو الارتعاش. حركته قهرية، حركة يديه ليست اختيارية. فالمجبرة يزعمون أن العباد كلهم ليس لهم أدنى قدرة ولا أدنى حركة، وإنما حركاتهم ركوعهم وسجودهم، كسبهم وعطاؤهم ومنعهم، صلاتهم وصومهم، وحجهم وعمرتهم، وطوافهم وسعيهم، وجهادهم ونفقاتهم، كلها ليست اختيارية بل قهرية. وكذلك عندهم أيضا المعاصي يعتبرونها قهرية، يعتبرون أو يعذرون من زنى ومن سرق ومن قتل ومن شرب ومن نهب ومن سلب، يعذرونهم في زعمهم لأنهم ليس لهم فعل بل هم مجبورون على هذا الفعل. لا شك أن على قولهم تبطل الحكم وتبطل الأحكام وتعطل الشرائع، ولا حاجة إلى إرسال الرسل ما دام أنه أن المطيع مجبور على الطاعة والعاصي مجبور على المعصية، وذن فلماذا أمر الله ونهى؟ لا شك أن هذا تجرؤ على الله تعالى. ثم هو أيضا مخالفة للعقول والبدائع. الإنسان بفطرته يعرف أن عنده قدرة على المجاولة. إذا رأيت مثلا إنسانا نشيطا ومع ذلك رأيته جالسا ليس له عمل وليس له حرفة، ما أنه مفكر وعارف وقادر وقوي البنية وقوي التركيب وقوي الأعضاء وسلومها. ألست تلومه على هذه البطالة وتقول له إن الله يبغض الفارغ البطال؟ لماذا هذه البطالة؟ لماذا هذا الكسل؟ لماذا لا تمرن نفسك على الاكتساب؟ تعلم نفسك الكسب وطلب الرزق؟ أتريد أن يأتيك رزقك أو المال إلى أن يدخل عليك بيتك؟ أتريد أن ينزل عليك الطعام والشراب من السماء؟ تلومه. لا شك أنه يستحق أن يلام، وذلك لأن الله سبحانه كما أمر بالطاعات كذلك أمر بالكسب وأباحه في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وفي قوله الله الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فما دام كذلك فإنه سبحانه أمرنا بأن نبتغي الرزق وأن نتطلبه، وكل عاقل يتطلب ذلك بفطرته. إذا تمكن
وقويت بنيته وكملت أعضاءه وكمل نموه، ما بقي إليه إلا أن يتكسب كما يتكسب آباؤه وأعمامه وأجداده، ويطلب ما يطلبون ويعف نفسه ويغني نفسه. فإذا كان ذلك جبلة وطبيعة فكذلك يقال أيضا في القوة الإيمانية والأوامر الشرعية، يقال إن الله أمرك بأن تطلب النجاة وأن تعمل الأعمال التي تكون سببا لسعادتك آجلا وآجلا. نقول بعد ذلك لا شك أن الإنسان قد جبل على بعض الصفات، يسمى جبلة ولا يسمى إجبارا، كما سمعنا من الشارح أنه فرق، لا يقال هذا مجبور على فعله، بل يقال مجبول على هذه الأخلاق. الجبلة هي الطبيعة والخلقة، وقالوا طبيعة فلان وجبلته الصدق، طبيعته الحلم، طبيعته اللين، أو طبيعته الكرم، السخاء، الاهتداء، النصيحة، تبعه الله وجبله عليها، فيقال هذا جبل على البخل وعلى الشح، جبل على الجبن وعلى الخوف وعلى الذعر، جبل على الكذب وعلى الخيانة وعلى الغش وما أشبهها، يعني أنها صفات جبلية مركوزة في نفسه، نفسه السفيرة تميل إليها، أي نفسه الخيرة تميل إلى صفات الخيرية. هذا فرق بين الجبلة وبين الجبر. أن الجبر الذي تقول به الجبرية فإنه الإكراه والإلزام على الفعل بدون اختيار وبدون قدرة، فلا يجبر إلا من كان عاجزا عن الفعل يقهر عليه ويجبر. فيقال مثلا الأمير أجبر فلانا على القتل، أو فلانا أجبر على السكر، يعني أكره وأجن عليه، وفلانة أجبرت على الزنا، يعني جبرها هذا وفعل بها، وهكذا. ففرق بين هذا وبين هذا. فالصفات الجبلية هذه أخلاق وليس فيها إكراه، بل يفعلها باختياره سواء طاعات أو معاصي. وأما الجبر فالله تنزه عن أن يجبر أحدا ويكره أحدا، بل قال لا إكراه في الدين، وإنما هي بالاختيارات وبالجبلات وما أشبهها.
وقوله وقوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون. قال الشارح لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشارح فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا. واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء ما عدم علمهم بذلك ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليه وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
يقول ويقول أهل السنة بأن الله تعالى أمر القادرين ولم يأمر العاجزين، أمر بما هو في وسعهم ولم يأمرهم بما ليس في وسعهم. وإذا قيل لماذا سميت العبادات تكاليف نقول سميت بذلك لكون الذي يفعلها يوصف بأنه مكلف يعني مأمور ومنهي ومع ذلك فليس في فعلها كلفة ولا مشقة. صحيح أن الكلفة هي الشيء الثقيل كما في قول بعضهم يكلفه القوم ونادهم وإن كان أصغرهم مولدا يعني يأمرونه بما يلومهم فيقوم بذلك ولو كان أصغرهم. فدل على أنه يفعل شيئا في إمكانه وشيئا في قدرته. فنحن نعتقد أن الله تعالى ما أمر إلا بما هو في الإمكان ولم يكلف الإنسان إلا بما يستطيعه. فمثلا الصيام
قد يقال إن فيه كلفة سيما في الأيام الطويلة وشدة الحر، ولكن هو في الإمكان وهو في الاستطاعة. غالبا أنهم يقدرون على إمساك النهار على الإمساك إلى أن يتقلص النهار ويدخل الليل، والقدرة على ذلك معتبرة. فإذا كان هناك مشقة فإنهم يفطرون، ولأجل ذلك قال تعالى: ومن كان على سفر مريضا أو على سفر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. وإذا قلت إن هناك بلاد يطول فيها النهار بحيث يكون مثلا 18 ساعة أو 20 ساعة أو نحوها، فإمساكها فيه كلفة وفيه صعوبة، كونه يمسك عن الطعام والشراب 20 ساعة أو نحوها. أجاب العلماء بأنه يمكنهم إذا عجزوا أن يفطروا ويقضوه من أيام أخر إذا قصر النهار أو توسط، لأنه أحيانا يقصر عنده النهار حتى يكون 4 ساعات أو 6 ساعات أو 8 أو 10 أو نحو ذلك. فإذا ليس في الأمر مشقة. وإذا قلت مثلا إن الوضوء فيه صعوبة فلماذا كلف به؟ نقول ليس فيه صعوبة، وإن كان الإنسان قد يجد برودة في الماء مثلا أو في الزمان. ولأجل ذلك إذا كان مريضا لا يستطيع أن يتطهر فإنه يعدل إلى التيمم، وإذا كان مسافرا لا يستطيع حمل الماء معه فإنه يعدل إلى التيمم لرفع الحرج. إذن فليس في الشريعة شيء من الكلفة الشاقة على العباد، بل المشقة تجلب التيسير. فالله سبحانه ما كلف العباد إلا بما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، لا يطيقون الشيء الزائد على ذلك. صحيح أنهم قد يطيقون أكثر، يعني قد يقول القائلون الله ما أمر إلا بصوم شهر واحد، ونحن نطيق شهرين، نطيق صوم 6 أشهر أو نحو ذلك. فالجواب أن القدرة العامة التي يشترك فيها الناس عموما هي فرض هذا الشهر، فأما القدرة الخاصة فالإنسان يتعبد بقدر قدرته. معلوم أنه لو فرض شهران أو 3 أشهر لشق على كثير من الناس، وإن كان آخرون لا يشق عليهم. كذلك مثلا لو فرض عليهم أن يحملوا الماء في الأشهر الطويلة لشق على كثير، وإن كان آخرون لا يشق عليهم. ويقال هكذا في سائر العبادة. فالعبادة إنما كلف الإنسان منها بما يستطيع، ولأجل ذلك المصلي مأمور بأن يصلي قائما، ولكن قد يكون مريضا فيصلي جالسا. المشقة تجلب التيسير، وكذلك قد يشق عليه ان يصلي جالسا وينتقل الى صلاته على جنب كما ورد ذلك في الاحاديث. فليس في الشريعه كلفة ولا مشقه، بل ما امر الله الا بما هو مقدور من عباد. والادله واضحه كما سمعنا، فان قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا تكلف نفس الا وسعها، لا نكلف نفسا الا وسعها، وسعها بمعنى طاقتها، اي لا تكلف الا طاقتها وقدرتها وتمكنها، فلا تكلف فوق ذلك مما يشق عليها. لو فرض الله على العباد ان يخرجوا زكاه اموالهم النصف في كل عام لكان في ذلك شيء من الكلفه. يقول قائلهم انا جهدت في جمع هذا المال وتعبت فيه وما حصلته الا بعرق الجبين، فكيف مع ذلك اعطيه هذا الذي ما تعب فيه؟ اعطيه النصف مثلا او الثلث. لكن لما علم الله ان هناك من الضعفاء والعجزة والفقراء ونحوهم جعل لهم حقا في أموال الأغنياء، وجعل ذلك الحق يسيرا لا يكلفهم، ليس فيه كلفة ربع العشر. فهذا دليل على أنه أن الشريعة إنما جاءت بما في الاستطاعة، لم يأتي أمر فيه مشقة على النفوس. معلوم أن هناك نفوس ضعيفة قد تتثاقل عن الأشياء الخفيفة، وقد لا تصبر عن الشهوات المحرمة، وهذه ليست عبرة. فإذا قلت مثلا إن هناك أناس يستثقلون الصلاة، يستثقلون المصلي إذا قرأ مثلا في الركعة الواحدة بورقة أو بورقتين، ويقولون قد شق علينا وكلفنا وأتعبنا، وكادت أرجلنا أن تتحطم، وكادت ظهورنا أن تنهتم، وما أشبه ذلك. نقول هؤلاء ليسوا صادقين، لأن نشاهدهم أقوياء، نشاهدهم أشداء في أبدانهم، نشاهد أحدهم إذا لعب مثلا في المباريات أو إذا سار فيها لم يمل ولم يكسل. إذن فقولهم هذا كلفة، هذا مشقة، هذه إطالة لا تطاق، نقول ليسوا كذلك أيضا. كذلك أيضا هناك نفوس ضعيفة يقولون إن منعنا عن شهواتنا تكليف بما لا يطاق. فمثلا يقولون نفوسنا لا تصبر عن أن تفعل هذا الفعل، ومثلا اشتدت لأحدهم الشهوة لم يصبر إلا أن يزني مثلا أو يفجر، ويقول إن تكليفي بعدد العفاف تكليف بما لا يطاق، إن تكليفي مثلا بالصبر عن ما أشتهيه وتندفع إليه نفسي تكليف بما لا يطاق، ثم تكليفي بمنعي مثلا عن الشراب الروحي كما يعبرون عنه بأن الخمور ونحوها تكليف بشيء لا تستطيع النفس أن تصبر عنه، بل تندفع إليه دفاعا ولا يقدر على كدحها. سبحان الله، هل هذا تكليف بما لا يطاق؟
إذا منعنا الله تعالى من الذنوب ومنعنا من المسكرات مثلا ولو كانت مشتهيات اتباعا هل هو تصنيف مما لا يطاق؟ الله تعالى ما حرم علينا شيئا إلا وجعل له بدلا يكون مقامه، فحل لنا من النكاح ما يكون مقام الزنا. يقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويقول لا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. فكيف يقول هذا ان تفيه بالتعفف وبالامتناع منه تكليف بما لا يطاق؟ نقول هذا كذب، بل الانسان يقدر ان يقنع نفسه ويمنعها عن المحرمات وليس عليه مشقه. وعلى كل حال نقول ان هذه قاعده مضطرده، وهو ان التكاليف الشرعيه ليس فيها مشقه سواء كانت افعالا او تركا. اشق ما فيها مثل الجهاد الذي فيه تعرض للقتل، ولكن لما علم المؤمنون بعاقبته الحميده انه من يسر من الاسلام وفي اعداد هانت عليه نفوسهم، لما علموا ايضا بان الرب سبحانه يمدهم ويقويهم وينزل عليهم الملائكه لتقاتل معهم ويخذل اعداءهم، كان ذلك دافعا لهم الى ان يستميتوا. لما علموا بانهم اذا قتلوا في سبيل الله فهم احياء عند ربهم يرزقون، كان ذلك ايضا دافعا لهم الى التماوت والتفاني في سبيل الله. لما علموا ايضا ان اعداء الله من الكفار يقاتلونهم على كفرهم وتهون عليهم انفسهم وهم كفار، كانوا اولى بذلك ان يفدوا دينهم الدين الصحيح. اذا كان هؤلاء يفدون دينهم الباطل فنحن نفدي ديننا الصحيح. ولاجل ذلك قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعتقد المسلمون عموم قدرة الله تعالى لقوله عز وجل وهو على كل شيء قدير، يدخل في ذلك الموجود والمعدوم، يدخل في ذلك الأعراض والجواهر، الأفعال والحركات والمخلوقات كلها داخلة في عموم قدرة الله، أن الله قادر عليها ولا يخرج عن قدرته شيء. كذلك مما دل على ذلك الأدعية المأثورة، فمن المأثور قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز العرش أو من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل معنى هذه الجملة، لا حول أي لا تحول لأحد من حال إلى حال إلا بالله،
ولا قوة أي لا قدرة لأحد إلا بالله، فإن أقدره الله فهو قادر فاعل، وإن منعه وحال بينه وبين الفعل فليس بقادر وليس بفاعل. هذه الكلمة كثيرا ما يدين بها العباد، وكثيرا ما يتكلمون بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، فأهل السنة يدينون بمعناها ويعتقدون أن الحول أي التحول والانتقال من الفقر إلى الغنى، أو من الضعف إلى القوة، أو من القوة إلى الضعف، أو كذلك من العطاء إلى المنع، ومن المنع إلى العطاء، ومن الهدى إلى الضلال، أو من الضلال إلى الهدى. الانتقال من حال إلى حال هو بقضاء الله وبقوته وبقدرته، والقوة معناها الاستطاعة، فالإنسان قوته التي يزاول بها الأعمال هي من الله، إذا شاء سلبك هذه القوة فأصبحت عاجزا مقعدا، وإذا شاء منحك هذه القوة وزادك قوة على قوتك، فهو الذي خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشائبا. فالضعف الذي في المخلوق في الإنسان مبدأه أن الله خلقه ضعيفا ثم أمده بقوة منه، إذا شاء سلب هذه القوة في أوالها وفي عنفوالها، وإذا شاء زادها ومكنها. كذلك أيضا من الأدعية المأثورة قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأذكار: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ويقول بعضهم: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. ما شاءه الله فلا بد أن يحصل ولو كره العباد كلهم، وما لم يشأه فلا يحصل ولا يحدث ولا يقع، ولو شاءوه ولو أرادوه ولو حاولوه. فالحول حوله، والقول قوله، والقوة والقدرة منه سبحانه. فالعباد مأمورون، ولكن القوة التي يزاولون بها فعل الأوامر إمداد من الله، كذلك منهيون، والقوة التي يمتنعون بها عن النهي هي أيضا من الله، هو الذي يمدهم بالقوة التي يمارسون بها الأفعال، ويمدهم بالقوة التي تحميهم عن المنهيات. كذلك أيضا إذا خذل من شاء من عباده ففعل ما فعل من المعاصي والمحرمات، فذلك أيضا بقضاء الله وبقدره، ولو شاء لمنعهم من ذلك ولحال بينهم وبينه، ولكن له الحكمة في ذلك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
له التصرف في العباد لا يكون في الوجود إلا ما يريد. لو شاء لهدى الناس أجمعين ولو شاء لأضلهم، فإذا هداهم فبنعمته وبفضله، وإذا أضل من شاء فبحكمته وبعدله. لكن إذا هداك الله وألهمك رشدك وسددك فعليك أن تشكره على هذه الهداية وأن تستعين بما أعطاك من القوة على الطاعة. وإذا رأيت من أضله الله ورأيت من حرمهم الخير فإنك تحمد ربك على أن لم يجعلك مثلهم، وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فله سبحانه الأمر والنهي، وله القدرة التامة، وله التصرف في العباد، فهو الذي كلفهم وأمرهم ونهاهم، وهو الذي أعطاهم ومنع من شاء منهم، وهو الذي يهدي ويضل ويسعد ويشقي ويمنع ويعطي، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإذا من الله على بعض العباد فإن ذلك فضل منه، فعليهم أن يشكروه على هذا الفضل. وإذا خذل العباد، خذل بعضا من العباد وخلى بينهم وبين أهوائهم وسلط عليهم أداءهم فساموهم سوء العذاب، فذلك حكمة منه وعدلا. فما حصل لهؤلاء نحو فضل منه ونعمة يجب أن يشكروه عليها، وما حصل لهؤلاء من خذلان وهو حكمته يجب عليهم أن يعرفوا السبب، فالسبب من قبل أنفسهم، كما يقول الله تعالى قل هو من عند أنفسكم، ويقول تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنه يستحق ذلك بسبب ما جبل عليه وبسبب الخلق الذي علم الله أنه لا يناسبه إلا أن يحرمه ويحول بينه وبين الهداية، فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. سمعنا قوله إن الله تعالى كلف العباد بما يطيقون، فلا يطيقون إلا ما كلفهم، ولم يكلفهم إلا ما في قدرتهم وفي وسعهم، فهو سبحانه أمر العباد ولكن لم يأمرهم بما هو مستحيل، ولم يأمرهم بما يعجزون عن تطبيقه ولا عن فعله، لم يأمرهم إلا بالشيء الذي هو في وسعهم وفي قدرتهم وفي طاقتهم، لا يخرج عن إرادتهم. كذلك أيضا ما كلفهم إلا بما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، فلو كلفهم بما يعجزون عنه لكان لهم حجة أنهم لا يستطيعون ذلك، عند ذلك قد يقال إنهم كيف يطيقون الشيء الذي فوق قدرتهم. فلذلك قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا علم العباد بذلك ونظروا، وإذا التكاليف التي أمروا بها سهلة ويسيرة
ليس فيها مشقة، ولو استثقلتها بعض النفوس فإن تلك النفوس التي تستثقلها إنما أتيت من ضعف في النفس، لا أن ذلك عجز حسي كما هو مشاهد. ولأجل ذلك نجد كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الاثنين يتفاوتان في العبادة، أحدهما يفرح بطول الصلاة ويلتذ بذلك ويعجبه ولو كان بدنه نحيفا ضعيفا، وآخر يستثقل الصلاة ولو كانت خفيفة مع كونه بدينا قويا سمينا، ومع ذلك يستثقل طول العبادة ولو كانت معتادة. فإذا هذا التفاوت من ضعف النفوس، لا أنه تكليف بما يعجز البشر، فالله ما كلفهم إلا بما فيه قدرتهم واستطاعتهم كما سمعنا وكما نسمع الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم التزموا هذا لقولهم أن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم مما حسدا لصاحبه، وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم.
لا شك أن هذا الكلام معاتبة ومجادلة لبعض المبتدعة وأنه لا فائدة فيه ولا طائل في مجادلتهم لا طائل تحتها لأنها أقوال تخالف المحسوس وتخالف المعقول، وذلك لأن العابد قد أعطي قوة. ولا شك أن تلك القوة كامنة فيه، وأنه بواسطتها يستطيع أفعالا وإن لم يفعلها. فهؤلاء المبتدعة من جبرية وقدرية ونحوهم عندهم أن الأفعال التي لم تفعل ولو كانت سهلة توصف بأنها غير مقدورة للعبد، فإذا رأوا إنسانا كافرا قالوا هذا لا يقدر أن يؤمن مع أنه يقدر، وإذا رأوا إنسانا ما صلى قالوا هذا لا يقدر أن يصلي. فكل شيء الذي يفعله الإنسان مع قدرته عليه يقولون إنه لا يقدر عليه مع أنه في استطاعته، وهذا يخالف الحس ويخالف الظاهر. فمثلا أنت لو رأيت إنسانا قويا البنية وقويا البدن تستطيع أن تقول مثلا هذا يستطيع أن يحمل مثلا كيسا أو كيسين ولو لم يحمله، ولو لم تره قد حمل هذا الإبء أو نحوه. ويكون ذلك أيضا فيما سخر الله من الدواب التي تركب ويحمل عليها، فيقال لهذا الجمل يستطيع أن يحمل 100 صاع ولو أنه ما حمل عليه. فإذا الاستطاعة والحمل ليس لما حصل ولما فعل، بل لما كمن فيه واستقر فيه من الوصف ويستطيعه ولو لم يباشره. ومقتضى كلام هؤلاء المبتدعة أنهم إذا رأوا إنسانا ما قرأ قالوا هذا لا يستطيع أن يقرأ، ليس في إسعه أن يقرأ. إذا رأوا إنسانا مثلا لم يحترف حرفة كذا وكذا قالوا هذا لا يستطيع أن يحرث الأرض ولا أن يغرس الغرس ولا أن يرعى الإبل أو يحلبها مثلا، مع أنه يستطيع في إمكانه. هذا بالنسبة إلى الأفعال المحسوسة. ويقال كذلك أيضا في الأعمال سواء كانت طاعات أو معاصي. فالطاعات يقولون مثلا لمن لم يصم هذا لا يستطيع الصوم، لو كان يستطيع الصوم لصام مع أنه قادر وقوي. كذلك يقولون لا يستطيع أن يطعم الطعام أو يخرج من الطعام ما ما يخرج به الله ما أنه ذو مال وعنده ثروة، لكن لما رأوه لم يخرج قالوا لو كان يستطيع أن يخرج لأخرج، لو كان يستطيع أن يتصدق لتصدق. كأنهم يقولون إنه لا يستطيع لكون الله حال بينه وبين الصدقة. الله تعالى أمره بالصدقة الواجبة كالزكاة والكفارة والنفقة على الأهل والولد ونحو ذلك، ومع ذلك بخل بها، فهو قادر. لو لم يكن قادرا ما أمره الله بذلك، ولو لم يكن قادرا على الصوم ما أمره. فالله أمر الناس الذين يستطيعون الصوم، فمنهم من صام ومنهم من لم يصم، وأمر الذين أمر الناس كلهم بالصلاة، فمنهم من صلى ومنهم من لم يصل. ولا يقال لمن لم يصل هذا لا يستطيع، لو كان يستطيع لصلى. نقول بل هو مستطيع، ولكن حيل بينه وبينها فهو محروم والعياذ بالله، ويوصف بأنه عاصي ويعاقب على هذا العصيان كما يعاقب على تلك الأفعال. يقولون كذلك أيضا في الأفعال المنهية عنها والمحرمة، فيقولون مثلا في من زنى مثلا أو ارتشى أو سكر، يقولون لا يستطيع ترك هذا، لو كان يستطيع تركه لما فعله. نقول بل يستطيعه، لو لم يستطعه ما نهي عنه، فالله تعالى ما نهى إلا من عنده قدرة على الانفجار وعلى ترك الشيء المنهي عنه. فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لو كانوا عاجزين عن الترك ما نهاهم، وقوله ولا تقتلوا النفس، لو كانوا عاجزين عن الترك لما نهاهم عنه، وقوله لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لو كانوا لا يستطيعون ترك القتل لما نهوا عنه. فكذلك يقال في الطاعات، لو كانوا عاجزين عن الصلاة كلا لما أمروا بها، لو كانوا عاجزين عن الطهارة لما أمروا بها، فإن الله لا يأمر إلا بما هو مقدور، لا يأمر بشيء المنهي، لا يأمر بشيء مستحيل أو الثقيل على النفس أو الثقيل على النفوس الذي يكون فوق طاقتها. وبذلك نعرف أن هذا القول قول مخالف للعقل حتى في عرف الناس. فمثلا إذا كان لك ولد نشيط قوي، فإنك تقول له يا ولدي اذهب فاشتري لنا طعاما. إذا ذهب واشترى فقد أطاع، وإذا لم يذهب فهل يقال إنه ليس بمستطيع، أو يقال هو عاص لأبيه؟ لا شك أنه يوصف بالعصيان.